مستمعين الكرام، المعهد الكردي في واشنطن نظم ندوة حول سياسات التطهير العرقي التي تمارسها الحكومة العراقية ضد الشعب الكردي. مراسلنا في واشنطن التقى مع الدكتور شفيق قزاز وزير المساعدات الإنسانية والتعاون في حكومة إقليم كردستان.
هل الولايات المتحدة الأمريكية متفهمة لعمق الجرح الكردي وللأمال والطموحات الكردية؟
الحقيقة لو أخذنا الوقت بنفسه كحالة، مفروض الولايات المتحدة تكون فاهمة وحاسة بالجرح الكردي كما ذكرت، لكن ما نحس به. وهنا نرجع إلى الماضي القريب، يعني في أوائل التسعينات عندما ثار الشعب الكردي وثار الشعب العراقي في الجنوب، لم تقم الولايات المتحدة بما كان واجبا عليه أو بما كانت قد وعدت بها. فآثار هذه الأشياء، يعني هذه غموض لا تزال موجودة في الفكر الكردي الحقيقة، وكذلك يمكن في الفكر العراقي بصورة عامة. وهناك أيضا بالنسبة لأمريكا كدولة عظمى لها علاقتها بالدول الجوار، ونحن نحس على أنه هناك مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة لتفهم هذه الدول الجوار بالنسبة للقضية الكردية، ولكن بنفس الوقت نحن بحاجة إلى جهود من قبل الولايات المتحدة تجاه هذه الدول وإفهامهم على أنه العراق الجديد أو عراق الغد يمكن أن يقام فقط على أساس الإحساس أو الاعتراف بنوع من الحق الكردي، وعلى الدول الجوار، على الدول الصديقة، على الدول الصديقة للولايات المتحدة أن لا تقف حجر عثرة في هذا الموضوع.
بس عبر التاريخ كان النتيجة العملية لهذا كان على حساب الأكراد.
طبيعي، لحد الآن عبر السنين ما قامت، وحتى هذه العلاقات نحن لا نتمكن أن نقول على أنه ليس لأمريكا الحق في الاحتفاظ بمصالحها أو بعلاقاتها مع هذه الدول. هذه لا في مصلحتنا، ولا طبيعي، ولا في مصلحة، ولا ممكن أن نقول. لكن مع هذا هناك وجود شعب يستحق ما يطلبه الآن من العراق الجديد، ويكون مساهمة الشعب الكردي في الحقيقة في تكوين وصنع العراق المستقبل على هذا الأساس. يعني الأكراد مستعدون للعمل بجد وبإخلاص في تكوين عراق الغد، ولكن مع هذا لهم حقوقهم ولهم مطالبهم التي تتركز في مسألة الفيدرالية الآن، وهذه ليست من في فيها يعني مشكلة بالنسبة لدول الجوار ولا بالنسبة لأشقائنا العرب داخل العراق، وإنما مثل ما ذكروا كان هناك يعني نوع من الفرقة السنين العشر الماضية، لا، وهذا يعني تقارب نراها نحن من جانب الشعب الكردي، تقارب جديد وتقارب ضروري بالنسبة للشعبين العربي والكردي في العراق لتكوين عراق يكون للكل الشرف الانتماء إليه.
يعني أنتم ترون أن الحل في المستقبل هو الفيدرالية التي تحتفظ بالأكراد بحقوق؟
نعم، خلال 80 سنة وجودنا في داخل دولة العراق وصلنا إلى نتيجة على أنه ضروري بدقة تحديد علاقة الأكراد في داخل دولة العراق بالنظام المركزي، ووصلنا إلى نتيجة على أنه أحسن طريقة لضمان حقوقنا هو نتيجة الفيدرالية، ونحن مصرون عليها. في العراق سابقا وحاضرا لن تكون هناك يعني لا يكون سلام دائم مما لا تحل القضية الكردية بصورة معقولة، بصورة ملائمة، وبصورة ما يتعامل مع مصالح ومطامح الشعب الكردي. فمن هذه النواحي كلها، يعني إذا كانت أمريكا تتوقع من إزالة النظام الحالي وتكوين نظام جديد استقرار وأمان في الشرق الأوسط وفي داخل العراق، والإتيان بنظام جديد للحكم يرتاح إليه العربي والكردي والتركماني والآشوري والسني والشيعة والكذلك، من المستحسن ومن المحبذ ومن الضروري قد أقول أنه مساهمة الأكراد بما هم يرونه في الحاضر، وهي مسألة الفدرالية. يعني الحقيقة ليس قضية هنا اختيار، يعني طبيعي دولة أمريكا دولة عظيمة تختار ما تشاء، لكن الاختيار إذا كان في نوع آخر فهذا معناه ضمنا على أنه ليس وارد قضية أنه عراق مستقبل يكون عراق اللي يحبده الجميع.
ماذا عن طرح الأكراد في مؤتمر المعارضة القادم؟ هل سيتم تقديم طلب بالفيدرالية؟ هل قضية الفيدرالية ستكون مطروحة في مؤتمر المعارضة في بروكسل؟
قضية الفيدرالية وهي هناك مشروعين، مشروع النظام الفيدرالي بالنسبة لجميع العراق، وهذا هو المتبع عادة في أنظمة الفيدرالية، وهناك مشروع بالنسبة لمنطقة كردستان يعني إقليم كردستان، والمشروعين يكونون موجودين خلال، وأول المشروعين يعني معروضين للشسمة يعني في الآن يعني، ويقدم بالفعل من قبل الحزبين ومن قبل الأحزاب الأخرى الكردية اللي تشارك في الشسمة كموقف موحد على أساس أنه نرى حل مشكلة الأكراد أو القضية الكردية داخل العراق المستقبل من ضمن هذا النظام الفدرالي.
الواشنطن بوست قالت أن في موضوعين خلافيين بالنسبة للمؤتمر، واحد قصة النسب، اثنين هل ترى المؤتمر سيلجأ إلى إعلان حكومة مؤقتة أم لا؟ هل هذا الطرح صحيح وما هي رؤيتك لهذه النقطة؟
أتصور قد تكون هناك جهات في المعارضة يعني وقد تسألهم أنفسهم يعني أن لا تعترف بالنسب المطروحة ولا، ولكن يعني أنا حسب ما مفهومي وحسب ما استمعت أنه 35 جهة حتشترك في المؤتمر هذا، وأتصور هذا يعني يشكل يعني بصورة إجمالية أكثر الاتجاهات أو تقريبا جميع الاتجاهات الموجودة في المعارضة بالنسبة للشعب العراقي. أما بالنسبة للمسألة الأخرى اللي كانت إيه يعني
قضية إعلان حكومة مؤقتة،
إعلان حكومة طبيعي هذه نتيجة مجريات، أنا أتصور يعني مجريات كيف تجري الأمور بالنسبة لداخل المؤتمر، وعندما إذا وصلوا إلى اتفاق شامل يعني بالنسبة لرؤية كاملة مثلا بالنسبة للعراق المستقبل وعراق الغد، قد تكون هناك خطوة كهذه، ولكن لا أدري إذا كانت هذه يعني نقطة مدروسة أو نقطة مثبتة في جدول الاجتماع.
لكن هل هي قضية خلافية بين الفصائل المعارضة العراقية المختلفة الآن حول هل يجب أن يتعامل المؤتمر مع هذه القضية أم لا؟
حسب معلوماتي ليست هي مسألة جدال أو مناقشة، لأنها ليست فكرة يجب أن تطرح، يجب أن تطرح في المؤتمر، وإنما إذا كان هناك فيها موضوع اختيار فيمكن اختلاف الوجهات النظر قد تتبادل خلال المؤتمر، وعند ذلك قد يصلون أو لا يصلون إلى نتيجة.
لكن لست أفهم تحديدا هل هذه القضية مطروحة على جدول الأعمال أم غير مطروحة؟
ما مطروحة على جدول الأعمال والحقيقة، يعني ليست هناك لحد الآن جدول معين بالأشياء اللي تبحث في خلال المؤتمر، وقد يكون المؤتمر هو الأول في البداية يطرح هذه الأعمال ويكون جدول نفسه.
لكن التقارير الصحفية تقول أن الدكتور أحمد شلبي يدفع باتجاه أن يتبنى المؤتمر فكرة إعلان حكومة مؤقتة.
طبيعي هذا، قد الدكتور أحمد الشلبي أو غير دكتور أحمد الشلبي قد يدفعون باتجاه تبني أشياء كثيرة، لكن فيما إذا كان المؤتمر يتبنى هذا الشيء في الحقيقة هذا يعني يترك للمستقبل القريب.
هل يقبل الأكراد بفكرة حكومة مؤقتة الآن أم يفضلون الانتظار؟
بالنسبة للأكراد يعتمد على ما تجري حول النقاط الأخرى، وخاصة بالنسبة للجدول الذي لدى الأكراد أنفسهم، مسألة الفيدرالية، مسألة اشتراكهم في المركز، مسألة نوع النظام اللي موجود هذه. يعني مسألة الأكراد مو مسألة احنا نطلب الفيدرالية وكمان خلاص. نحن نرى في عراق الغد دور للأكراد، دور فعال مساهم، كما نرى دورنا في موضوع الفدرالية. فإن كانت هذه الشروط كلها متوفرة، قد يكون الاختيار الجميع موضوع طرح فكرة تشكيل حكومة، وقد يكون الأكثر من ضمنهم.
هل هناك تخوف أنه ممكن فكرة إعلان حكومة مؤقتة قد تجهد الفدرالية أو الاتجاه نحو الفدرالية؟
لا، لم نحس لحد الآن لذلك. وإن كانت فكرة حكومة مؤقتة تطرح بهذا الاتجاه، فهناك طبيعي تكون للأكراد ملاحظات عليه
بالرفض.
قد يكون بالرفض طبيعي. نعم، مسألة الفدرالية مسألة حيوية جدا بالنسبة للأكراد.
ما هو تقييمكم لحجم الخلاف ما بين مجموعة الأربعة من ناحية والمؤتمر الوطني العراقي؟
أنا لا أرى يعني على أنه اختلاف كبير ممكن حله. يعني أتصور يعني تعرف يعني في البداية كان المؤتمر له يعني حجم كبير يعني، وكان في الساحة ويعني كمظلة لبعض طبيعي التحولات والتغييرات التي حصلت في شخصية أو في دور المعارضة، في تطور المعارضة، قد أدت إلى نوع من تصغير دور المؤتمر، لكن لا تحجيمه يعني. وقد يكون من السهل أو من الصعب القبول بهذا التغيير، ولكن مع هذا أنا أتصور المصلحة تدعو كل أطراف المعارضة أن تعمل داخل المؤتمر وتبحث وتناقش هذه الآراء. ولكن في النهاية أنا أتصور أنه حجم تلك الكتلة أو هذه المجموعة أو النسبة المعينة، عسى وأن أكون صحيحا يعني في هالمجال، على أن لا تكون موضع خلاف جدي قد تأتي بال يعني تصغير دور المؤتمر أو إفشاله.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
مستمعين الكرام، التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بالمسؤولين الأتراك للتباحث في مستجدات الوضع الإقليمي والمحلي. مراسلنا في اسطنبول جال لطفي وافانا بتفصيل هذه اللقاءات عبر رسالته الصوتية اليوم.
وصل زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني الذي وصل تركيا قبل أيام لقاءاته الرسمية اليوم بالمسؤولين والشخصيات السياسية وزعماء مختلف الأحزاب التركية في أنقرة للتباحث معهم حول مستجدات الوضع الإقليمي والمحلي. من ناحية ثانية، التقى زعيم الحزب مع مساعد وزير الخارجية التركي ومستشار الخارجية التركي للعلاقات الخارجية أوغو زيال، ومع مساعد نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط تركيل جيرتكين، ومع ممثل الجبهة التركمانية في أنقرة مصطفى زياء، ومع نائب رئيس الحزب العدالة والتنمية يشار ياقش. وقال طلباني عقب لقائه مع ياقش: إن التركمان إخواننا وشركاؤنا في العراق، ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نوفر لهم كل الحقوق الثقافية والإعلامية، ونوفر لهم حقوقهم القومية والدينية، ونفتح لهم مدارس ولهم وسائل الإعلام الخاصة في المناطق الكردية الخاضعة لسيطرتنا، كما إننا خصصنا بالاتفاق مع زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني 6 مقاعد لهم في البرلمان الكردي المحلي الإقليمي. وقد يكون هناك نواقص، لكننا سنعمل على إزالتها ورفع عدد مستوى المقاعد في البرلمان المحلي والإقليمي. لذلك أنا متأكد من أن كل عراقي يجب أن يعمل من أجل إقامة عراق ديمقراطي خال من التمييز العنصري والطائفي والقومي في إطار العراق الموحد، لأن تاريخ تعاملنا مع التركمان والعرب طويل ولدينا علاقات تجارية وسياسية واجتماعية جيدة معهم. وردا على ما هو تقييمكم لاجتماع المعارضة العراقية في بروكسل، قال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني إن عقد مؤتمر موسع للمعارضة العراقية أمر ملح وضروري في المرحلة الراهنة، وأكد على ضرورة أن يعقد هذا المؤتمر بمشاركة واسعة في الأطراف العراقية للتعبير عن التكوين الميزانيكي للأطياف المتعددة، ويجسد الواقع العراقي ويكون ممثلا فعليا في الجماهير العراقية، ومؤكدا على أن ثورات جميع الشعوب تندلع بمساعدات خارجية، وقال إن العراق ليس استثناء من هذه المعادلة، مشيرا إلى أن الحركة الكردية لها علاقات جيدة مع الحكومة التركية ومع العديد من دول العالم. من ناحية ثانية، قيم ممثل الجبهة التركمانية مصطفى زياد لقاءه مع طلبان لإذاعة العراق الحر قائلا إن العراق من البلدان التي يشكل تكوينها السكاني والاجتماعي قوميات متعددة، فهناك تعدد في الأديان والمذاهب والمعتقدات الدينية، ولذلك ليس من الإنصاف والوطنية العراقية النزيهة إبعاد وتهميش ثالث قومية وثالث طائفة وطنية في العراق من التمثيل في البرلمان بشكل لا يعكس إرادة الشعب التركماني، مضيفا إنه تناول مع الزعيم الكردي الأحداث الراهنة في شمال العراق وعن الدور التركماني والكردي في بناء عراق ما بعد صدام حسين مع طلباني، مشيرا إلى أن الشعب العراقي تواق إلى الحرية والمشاركة الحقيقية وبشكل عادل ومتوازن لجميع فئاته وطبقاته وقومياته في إدارة العراق وتطويره وإقامة حكم القانون. وعلى صعيد آخر، وصل رئيس الجبهة التركمانية صنعان أحمد قصاب إلى أنقرة لإجراء سلسلة من المباحثات مع المسؤولين الأتراك حول الانتخابات التشريعية المقبلة للبرلمان الكردي المحلي وعن الأوضاع الراهنة في شمال العراق. ومن المقرر أن يلتقي صنعان بمستشار الخارجية التركي أوغور زيال وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني غدا. جعل لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
مستمعين الكرام، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم بزيارة إلى دمشق ويلتقي بمسؤولين في القيادة السورية حول الملف العراقي ومستقبل المنطقة وسط التهديدات المستمرة لعمل عسكري ضد العراق. مراسلنا في العاصمة السورية جون بلاتشكاي أعد تقريرا صوتيا حول هذه الزيارة.
على خطى زميله الزعيم الكردي الآخر جلال الطالباني، وصل إلى سوريا اليوم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني لإجراء لقاءات مع القيادة السورية حول الملف العراقي ومستقبل المنطقة وسط التهديدات الأمريكية المتواصلة لتغيير النظام في بغداد بالقوة العسكرية. البرزاني دخل سوريا برا من مدينة القامشلي، وكان بصحبته من أعضاء المكتب السياسي لحزبه سامي عبد الرحمن وجوهر نامق وآزاد برواري وابنه ويس البرزاني. وحسب المعلومات المتوفرة لإذاعة العراق الحر، فإن كل من سامي عبد الرحمن وجوهر نامق اتجها مباشرة إلى لندن، ومنها سيقصدان العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في مؤتمر المعارضة المزمع عقده في 22 من الشهر الجاري، على أن يترأس مسعود البرزاني وفد حزبه بعد انتهاء محادثاته في سوريا التي سيغادرها مباشرة إلى المؤتمر. البرزاني وابنه وعضو المكتب السياسي آزاد برواري إضافة إلى ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا غازي زيباري يشاركون مساء اليوم في فطور رمضاني خاص أعد لهم في مدينة حلب عاصمة الشمال السوري، على أن تبدأ جولة المحادثات مع المسؤولين السوريين غدا السبت في دمشق، حيث من المقرر أن يجري مسعود البرزاني لقاءه الأول مع مضيفه الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا عبدالله الأحمر، ولقاءه الثاني مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، إضافة إلى لقاءات أخرى مع مسؤولين سوريين آخرين. وحسب رأي متابعين لملف العلاقات السورية العراقية، فإن زيارة البرزاني إلى دمشق تكتسب أهمية بالغة في هذه الظروف الحساسة التي يمر بها العراق، إن في نظامه الحاكم وأزمته المتواصلة مع الولايات المتحدة، أو في معارضته التي تقيم دمشق علاقات مميزة معها وتستعد لعقد مؤتمر عام لها تسعى بعض القوى المشاركة فيه إلى تبني مشروع لحكومة منفى، الأمر الذي تعارضه دمشق وجماعات عراقية معارضة أخرى. وتقول المصادر ذاتها إن زيارة البرزاني تأتي أيضا بعد أيام قليلة من زيارة المشابهة أجراها جلال الطالباني إلى دمشق وبقي فيها 10 أيام، أجرى خلالها محادثات مطولة مع القيادات السورية، خرج في نهايتها ليؤكد أن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه هو مع التغيير الديمقراطي في العراق ومع تجنيب الضربة العسكرية التي لن يشارك فيها إذا ما حصلت. وترى المصادر أن دمشق تحاول تحييد الجماعات العراقية الرئيسة من المشروع الأمريكي حتى لا تكون مسوغا ومظلة للتدخل الأمريكي في العراق، وهذه السياسة ربما تؤتي بالنتيجة المرجوة بعد الموافقة العراقية غير المشروطة على عودة المفتشين استجابة للقرار 1441 الذي صدر من مجلس الأمن بالإجماع وحاز حتى على موافقة سوريا العضو غير الدائم في المجلس من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة والبحث عن آليات تجنب العراق الضربة العسكرية بعد النجاح أولا في تأجيلها. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
سيداتي وسادتي، انفجار يهز الأحياء الشمالية من العاصمة أربيل يسفر عن مقتل شاب وإلحاق أضرار بالممتلكات، فيما يجدد الحزب الديمقراطي الكردستاني العزم على القضاء على الإرهاب وتطهير منطقة كردستان منه. أحمد سعيد مراسلنا في أربيل والمزيد من التفاصيل.
في تمام الساعة 8:20 من صباح هذا اليوم الجمعة هز دوي انفجار هائل محلة شورش في الأحياء الشمالية من العاصمة أربيل، ونجم عن انفجار كمية من مواد متفجرة كانت موضوعة بالقرب من دار مواطن يدعى تاج الدين البارزاني، وأسفر الحادث عن مقتل ابن شاب لصاحب الدار ويدعى سليمان تاج الدين البارزاني، والذي كان من النشطاء في الحركة الطلابية ومنظمة اتحاد طلبة كردستان العراق الموالي للحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار بالدار والدور المجاورة لها. وعلمت إذاعة العراق الحر أن رجال الأمن الكردية المعروف بالآسايش هرعوا إلى مكان الحادث وأن التحقيقات ما زالت مستمرة. يذكر أن انفجارا مماثلا كان قد وقع قبل نحو أسبوع في محلة قران الواقعة في الضاحية الجنوبية من أربيل، واستهدف أيضا دار مواطن من عشيرة بارزان وأدى إلى إلحاق أضرار بالدور المجاورة لها. وسبق لإذاعة العراق الحر وأن قامت بتغطية الحادث المذكور في حينه. وعلى صعيد ذي الصلة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية في كردستان العراق، أفادنا قادمون من قرى ورته وملكان شمال شرق محافظة أربيل أنهم وقفوا على تحركات لقوات حزب الإصلاح الديمقراطي الكردستاني، وهو الاسم الجديد لحزب العمال الكردستاني، وذلك في مناطق كاني كلير ودولي شيلان وسرساوة ملكان ودولي سارسيوكا. وقدر أولئك القادمون أعداد مسلحي الحزب المذكور في تلك المنطقة بنحو 300 إلى 400 مسلح، وأضافوا أن الأهالي ينظرون إليهم بعدم ارتياح بسبب أعمالهم الاستفزازية التي عرفوا بها وكونهم مصنفين على الإرهاب. من جانب آخر، أبرزت وسائل الإعلام في أربيل صباح هذا اليوم أفكارا وردت في ندوة للبرلمان الفنلندي عقدت قبل أيام من أن الكرد ضحية الإرهاب وبأنه لا يمكن للسلم والاستقرار أن يستتبا في منطقة الشرق الأوسط من دون حل عادل وسلمي للقضية الكردية. يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد جدد موقفه المناهض للإرهاب في آخر اجتماع للجنته المركزية عقد قبل أيام، وصمم على تطهير كردستان من الإرهاب والإرهابيين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى سيداتي وسادتي في كردستان العراق، حيث أجرى مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر مقابلة مع مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يقيم فيها القرار الدولي المرقم 1441 ويبدي رأيه حول موافقة العراق وقضايا أخرى تتعلق بمؤتمر المعارضة العراقية المزمع عقده في بروكسل.
السيد كوسرت رسول علي شخصية كردية سياسية وعسكرية معروفة، كان أحد القادة البارزين في الثورة التي قادها الاتحاد الوطني الكردستاني، اختير عام 1993 رئيسا للوزراء في حكومة إقليم كردستان الموحدة التي أولاها المجلس الوطني الكردستاني المنتخب ثقته، وبقي رئيسا للوزراء في أربيل حتى أواخر آب عام 1996، وشكل الوزارة ثانية في السليمانية أوائل عام 1997، وبقي رئيسا للحكومة حتى أوائل عام 2001، حيث أدار دفة الحكم بمهارة فائقة رغم الصعوبات المالية والاقتصادية والمشاكل السياسية والاختتال الداخلي وعدم وجود القرار 986 المعروف بالنفط مقابل الغذاء والدواء، وهو الآن يتولى منصب مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني. علمت إذاعة العراق الحر بأن السيد كوسرت رسول علي أحد الشخصيات السياسية الذي سيشارك في مؤتمر المعارضة المزمع عقده في بروكسل، فأجرت معه هذا الحوار. بداية سيد كوسرت، كيف تقيمون القرار 1441 الصادر من مجلس الأمن الدولي؟
برأيي أنا أهم شيء ملفت للنظر هو أن القرار حظي بإجماع دولي، هذا مما جعل أهميته استثنائية متميزة، والقرار بحد ذاته يسب في مصلحة الشعب العراقي بجميع قومياته وطوائفه وأديانه ومذاهبه. ولا ننسى كان لموقف ممثل سوريا في المجلس إلى جانب القرار أهمية كبرى دلت على الحكم وبعد النظر، لأن القرار أبعد شبح الحرب على العراق. ولكن المهم هو التزام الحكومة العراقية بجوهر القرار وعدم التلاعب بتنفيذ بنوده، لأن كل عفوة من الجانب العراقي تؤدي إلى عواقب وخيمة، والحكومة العراقية في هذه الحالة تتحمل وحدها المسؤولية.
والآن سيد كوسرت، ماذا بعد موافقة العراق على قبول القرار؟
إن قبول القرار كان متوقعا من قبل العراق. لقد هزم العراق من قبل قوات التحالف في سنة 1991، من حينه وضع كبار ضباط الجيش العراقي على ورقة الاستسلام في صفوان بين حدود العراقية والكويت أمام قائد القوات التحالف جنرال شواتسكوف، وكان العراق يتصور من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن عدم موافقتهم على القرار، ولكن الإجماع على القرار في مجلس الأمن تعزز موقف الأمريكان وفرض هيمنتهم على المنطقة وعلى النظام العراقي.
سيد كوسرت، كان المقرر عقد مؤتمر المعارضة العراقية في بروكسل في 22 من الشهر الحالي، ولكنه تأجل حسب ما علمنا من الوكالات، تأجل إلى بضعة أسابيع أخرى. برأيكم ما هو سبب التأجيل، وهل سيعقد المؤتمر في الموعد المحدد أو الموعد اللاحق، وما هو تقييمكم لهذا المؤتمر؟
حسب معلوماتنا لقد تأجل المؤتمر لأسباب فنية، منها ما يتعلق بتأشيرات السفر لعدد من المشاركين، وأنا أعتقد بأن المؤتمر سيعقد. المهم هو أن يتغلب المؤتمر على بعض المشاكل التي قد تثار، وعلينا أن نضع مصلحة الشعب العراقي فوق كل الاعتبار، لأن مرحلتنا حاسمة ودقيقة تتطلب جهود استثنائية لتوحيد الصف وتوحيد الخطاب، بغية التوصل إلى صيغة فاعلة تؤدي إلى ما نسعى إليه لتغيير النظام الحالي وإقامة نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي يضمن حقوق المشروع لجميع عربا وكردا وتركمانا وآشوريين، لنجعل من العراق عراقا لكل العراقيين دون تمييز وتفريق.
أستاذ كوسرت رسول علي، مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا لإتاحتكم هذه الفرصة لنا لهذا اللقاء رغم مشاغلكم الكثيرة.
شكرا لكم الأستاذ سعد ولإذاعتكم إذاعة العراق الحر، إذاعة كل العراق.
سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، اخترنا لحضراتكم تقريرين من الصحافة الامريكية تعرض لهما ولا صادق، وتناولا تجربة الطيارين الامريكيين ومشاعرهم واستعداداتهم للحرب المحتملة ضد العراق. نشرت صحيفة شيكاغو تريبيون مقالة في عددها الصادر أمس تحدثت فيها عن تجربة الطيارين الأمريكيين على متن القاصفات الشبحية B-2 خلال الحرب على الإرهاب في أفغانستان، وقالت إنهم كانوا يوجهون ضرباتهم إلى أهدافهم مع شعور بالانتقام من الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة. إلا أن الصحيفة أضافت أن طياري قاصفات B-2 قد لا يشعرون بالشيء نفسه في حرب على العراق، لأن صدام حسين حسب تعبير الصحيفة لم يهاجم بلدهم رغم أن طائراتهم ستشارك ولا شك في عملية على العراق. وتابعت الصحيفة أن الطيارين متهيئون، إذ أشارت الأخبار في عطلة نهاية الأسبوع الماضية إلى أن القادة العسكريين يخططون لإرسال حوالي 250 ألف جندي في هجمة ستبدأ بطائرات B-2 و-B-1 الشبحية التي ستلقي قنابل دقيقة التوجيه على البنى الارتكازية العسكرية العراقية. هذا ويعرف طيارو B-2، وكما أضافت الصحيفة أن أمر الطيران قد يأتي في أي لحظة، ومنهم الطيار هوك البالغ من العمر 38 عاما والذي قام بأكثر من 43 ساعة طيران دون توقف في الليلة الأولى من الحرب على الإرهاب كي يهبط في جزيرة سان دييغو في المحيط الهندي. وتفتح تفاصيل مهمته الأخيرة نافذة على عالم هؤلاء الطيارين ونوع التجارب التي يواجهونها خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. ولاحظت الصحيفة أن غالبية طياري هذه الطائرات يرفضون استخدام أسمائهم الحقيقية خوفا من تعرض أسرهم إلى أعمال انتقامية، وأنهم يدرسون الخطط الموضوعة للحرب بدقة من خلال التدرب على القصف لمدة 50 ساعة في الأقل. ومن شأن هذه التجارب أن تجعلهم يعتادون على الأهداف والمخاطر ويتدربون على مختلف أنواع الأخطاء التي يمكن أن تحدث، ومنها أعطال أنظمة الأسلحة. إلا أن الحرب في أفغانستان، وكما أشارت الصحيفة، بدأت قبل أسبوع مما كان متوقعا، وكان هوك حينها يمضي عطلته بصحبة أفراد أسرته. ولكن وما أن تلقى النداء الهاتفي الصباحي الذي يطلب منه الالتحاق بالواجب، حتى كان في تلك الليلة نفسها على متن طائرته يعبر المحيط في طريقه إلى المعركة. هذا وتصر القوة الجوية على أن على الطيارين أن يكونوا في حالة جسدية جيدة لتلبية متطلبات مهمات طائرات B-2 الشبحية الطويلة. إلا أن هوك يقول إن المسألة تتعلق بالفكر أكثر مما بالجسد، إذ يجب على الطيار أن يكون قادرا على التفكير بشكل واضح وعلى عدة مستويات مختلفة في وقت واحد، وأن يكون قادرا على تحديد الأولويات والتركيز فقط على المهمة التي يستدعى إليها، حسب ما قال هوك الذي أضاف أن طائرة B-2 إنما هي كمبيوتر ضخم، وأن أمورا كثيرة تجري في مقصورة القيادة، وأحيانا قد لا تسير كلها بشكل جيد. وأضاف أن أصعب وضع يواجهه الطيار هو عندما يحدث خلل ويجب إصلاحه مع التركيز على تدمير الأهداف. وتابعت صحيفة شيكاغو تريبيون أن هناك نوعا آخر من طائرات B-2 وهي أسهل في القيادة رغم كونها ليست أسرع منها ولا أفضل،
وأضافت أن هوك وفريقه احتاجوا في الليلة الأولى من حرب أفغانستان إلى 36 ساعة طيران للوصول إلى أهدافهم الأولى. أما في حالة وقوع حرب في العراق ضد عدو يملك أنظمة مضادة للطائرات محملة على شاحنات وغيرها من الآليات المتحركة، فعلى طياري البي 2 أن يحددوا أهدافهم وهم في الجو، كما أن المسافة التي ستقطعها هذه القاصفات للوصول إلى أهدافها ستكون أقصر. وذكرت الصحيفة أن الخطط تقضي باستخدام 5 قاصفات شبحية، علما أن كلفة كل منها مليارات دولار. أما صحيفة بوستن جلوب فتعرضت إلى الموضوع نفسه في تقرير نقلته عن وكالة أسوشيتد بريس للأنباء اليوم، وقالت إن الطائرات الحربية تقلع وتهبط ليلا ونهارا على ظهر حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن كي تؤدي مهمة تعزيز منطقة حظر الطيران على جنوب العراق، وهي مهمة تبدو مثل تهيئ لضربة أمريكية عسكرية محتملة على العراق، كما أضافت الصحيفة التي نقلت عن الكابتن كيفن أولبرايت قائد القوة الجوية في حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن قوله إن الطيران فوق العراق أمر يساعد الطيارين في كسب تجربة لحرب قد تقع على الأرض نفسها. وتابعت الصحيفة بأن العراقيين لا يطلقون النار على الطائرات الأمريكية في الأيام الهادئة، ولكنهم عندما يفعلون ذلك وهو أمر أصبح يتكرر أكثر فأكثر، ينتقل الطيارون من موقف التدريب إلى موقف القتال الفعلي، وهم يستهدفون الآن مراكز القيادة ومحطات الاتصال ورادارات قيادة الهجمات، بعد أن كانوا يستهدفون في السابق البطاريات ومنصات الصواريخ المضادة للطائرات. ونقلت الصحيفة قول الملازم الطيار جون تيرنر إن أهم أمر في الحرب هو تعطيل دفاعات العدو الجوية. وكان تيرنر والملازم الطيار إريك دويل أول طيارين يستخدمان طائرة سوبر هورنت المتطورة الأسبوع الماضي التي أرسلت أول مجموعة منها إلى الخارج إلى حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن قبل أسبوعين. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن من شأن هذه الطائرات أن تشارك في هجمة جوية وبرية وبحرية تشنها قوات قوامها 250,000 رجل، إذا ما رفض العراق الامتثال لآخر قرار لمجلس الأمن الذي يطالبه بالسماح بعودة المفتشين والقضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل. وتابعت الصحيفة أن حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن هي واحدة من 2 في المنطقة، والثانية هي USS جورج واشنطن. وذكرت الصحيفة بقول الرئيس بوش إنه يفضل نزع أسلحة العراق بطريقة سلمية، وبتأكيده أيضا أن العسكريين مستعدون للتحرك بسرعة وبقوة. ثم لاحظت أن الحرب تبدو وكأنها قد بدأت بالنسبة للطيارين الذين ينطلقون من الحاملة إبراهام لينكولن، لأنهم يجوبون سماء جنوب العراق منذ فرض منطقة حظر الطيران قبل عقد. وأضافت الصحيفة أن وتيرة تعرض العراق إلى الطائرات تكثفت في غضون الشهرين الأخيرين، إذ تعرضت طائرات التحالف إلى أكثر من 130 محاولة منذ منتصف شهر أيلول، وكما نقلت الصحيفة عن لسان عسكريين أمريكيين. ونقلت عن أولبرايت قوله إن العراقيين يحاولون جاهدين إسقاط إحدى طائراتنا، إلا أن الرد الأمريكي كان سريعا، وآخر ضربة أمريكية جوية حدثت يوم الأحد عندما قصفت 4 طائرات سوبر هورنت أهدافا في العراق، منها منصات إطلاق صواريخ أرض جو قرب الحلة كما قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية. وقد قام دويل وتيرنر الأسبوع الماضي بتوجيه أول ضربات جوية بهذه الطائرات، فبعد فترة قصيرة من انطلاقهما بدأ جهاز الاتصال، وكما قالت الصحيفة، يردد تعبير الدفاعات العراقية تطلق النار على طائرات تحالف أخرى. ثم ما لبث أن ورد أمر للطيارين بالتأهب والانتظار، وكان الطيران في الجو منذ ساعة تقريبا، ثم ما لبث أمر الاستعداد أن ورد لدويل وترنر في اللحظة التي كاد فيها العودة من مهمتهما، فأطلق كل منهما في غضون دقائق 2000 باوند تقريبا من القنابل على أحد الأهداف وراقباه وهو يدمر. ولكن وما أن انسحب من الهدف حتى قال ترنر إن رادارا قد استهدفها، ثم رأى دويل إطلاقات مضادة للطائرات وسحابات دخان سود في الجو. ونقلت الصحيفة عن طيارين متمرسين قولهم إن العراقيين لم يتمكنوا من إسقاط أي طائرة للتحالف منذ فرض منطقة حظر الطيران، إلا أن مثل هذه الحوادث تغني تجربة الطيارين الشباب.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
صادق مجلس الأمن بالإجماع على القرار 1441 المتعلق باستئناف عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. الإجماع جاء بعد عمل دؤوب استغرق نحو شهرين، استخدمت الولايات المتحدة خلالهما كل القدرات والأدوات المتوفرة لها بصفتها القوة العظمى الوحيدة في العالم، واستطاعت في النهاية التغلب على كل العراقيل والاعتراضات. مع ذلك اعتبر البعض أن الإجماع جاء مفاجئا، والأمر الذي فاجأ كثيرين أكثر هو تصويت سوريا لمصلحة القرار بعد أسابيع من التصريحات الصادرة عن دمشق، ومفادها أنها ستصوت ضد مشروع القرار الأمريكي. بعد يوم من التصويت في مجلس الأمن اجتمع وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة، وأصدروا الأحد بيانا ختاميا صادقوا فيه بالإجماع أيضا على القرار 1441، وحظوا العراق على قبوله. إذن يقول البعض مفاجأتان عربيتان بدلا من مفاجأة واحدة في غضون أيام. أولا التصويت السوري في مجلس الأمن، وثانيا الإجماع العربي في القاهرة. كيف نفهم هذه التطورات؟ كي لا نقول تحولات. وهل يمكن توقع المزيد؟ ما هو تأثير الموقف السوري ثم العربي كما شهده اجتماع القاهرة، وانعكاساته المحتملة على بغداد من جهة، وعلى العلاقات مع الولايات المتحدة من جهة أخرى؟ سيداتي وسادتي، هذه وغيرها من الأسئلة طرحتها على الكاتب السياسي اللبناني خير الله خير الله في الحوار التالي ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف رينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف رينا الممحي والمكشوف ما ظل بشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
خير الله خير الله. شهدت الفترة الأخيرة تحولات والبعض يقول مفاجآت على الصعيد العربي. أولا ما وصف بالمفاجأة السورية بالتصويت مع القرار 1441، هل هو حقا تحول مفاجئ أم إنها البراغماتية السورية المشهورة والحاسة السادسة بالبقاء في الصف الرابح؟
أن الذين يتحدثون عن مفاجأة أعتقد أنهم لا يعرفون شيئا عن تصرفات سوريا وسياسة سوريا. القرار السوري بالتصويت قرار طبيعي وهو يدخل في السياق المنطقي لسياسة سورية مستمرة منذ فترة طويلة، هي تقوم على معرفة دقيقة بالتوازنات الإقليمية والدولية وعدم الاصطدام بها، وأعتقد أن هذا هو الفارق الأساسي بين البعثين السوري والعراقي. هناك دولة في سوريا تفهم تماما ماذا يجري على الصعيد الإقليمي وماذا يجري على الصعيد الدولي وتعرف كيف تتعامل مع هذه المعطيات، وهناك دولة في العراق ترفض إطلاقا الاعتراف بهذه التوازنات وتصطدم بها استمرار، وهذا ما أدى إلى المصير الذي يلقاه النظام العراقي، المصير يعني هو حالة مستمرة مع المعادلات الدولية والإقليمية.
كيف إذن تفسر يعني التصريحات المتشددة التي صدرت عن دمشق قبل القرار وربما حتى قبل يوم من القرار؟ كان هناك موقف سوري يقول بأن دمشق ستصوت ضد القرار، والبعض اعتبر أن سوريا غيرت موقفها في اللحظة الأخيرة بعد اتصالات من الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الأمريكي.
لا أعتقد أن سوريا غيرت موقفها. سوريا تعرف تماما أن سلاحها الأساسي هو الالتزام بالقرارات الدولية أو ما يسمى الشرعية الدولية، لذلك تعرف سوريا تماما أن لأنه إذا كانت هي تطالب بتطبيق الشرعية الدولية في المواجهة القائمة بينها وبين إسرائيل فإنها لا تستطيع أن تواجه الشرعية الدولية في مكاننا. هذا هو أما الاتصالات يعني عمليا هناك تطمينات للسوريين جاءت وهم استطاعوا الحصول على هذه التطمينات ولعبوا الورقة التي في يدهم إلى اللحظة الأخيرة وأحسنوا استغلالها لتحسين موقع سوريا على الصعيد الإقليمي كلاعب إقليمي أساسي في الشرق الأوسط. أعتقد هذا هو جوهر أما فيما يتبقى في شكل عام في الإطار العام للمشكلة المطروحة، أظن أن سوريا تدرك قبل غيرها أن الشرعية الدولية لا تتجزأ وأنها كانت تطالب بتطبيق الشرعية الدولية في حق إسرائيل التي تحتل أراضي فلسطينية وسورية، فإنها لا تستطيع في المقابل أن تقبل بخرق الشرعية الدولية فيما يتعلق بالعراق.
طيب خير الله خير الله، كيف تعتقد أن هذا الموقف السوري سيؤثر في بغداد؟ يعني هل سيكون هناك غضب معين أو هناك انزعاج خاص في بغداد من هذا الموقف؟
لا هناك تصوير حاليا للموقف السوري لأنه خدم الموقف العراقي بشكل عام من زاوية أن هذا الموقف يعني سهل على بغداد قبول القرار 1441. هذا هو يعني جوهر القضية. لما سئل بعض المسؤولين السوريين بعد التصويت لماذا صوتتم وكنتم قبل ذلك تعترضون على القرار، كان جوابهم كيف تريدون منا أن نصوت أو أن نمتنع عن تصويت ما دام العراقيون سيقبلون بالقرار في مرحلة لاحقة. هذا هو التفسير المنطقي للأمور.
طيب إذن الموقف السوري هل سهل أيضا لبقية الدول العربية أن تتخذ الموقف الذي اتخذته في اجتماعات وزراء الخارجية في القاهرة؟
إلى حد كبير، إلى حد كبير. الموقف السوري هو كان نتيجة أو حصيلة إجماع عربي على رفض مواجهة ما يجري في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن تحديدا، ورفض مواجهة السياسة الأمريكية. في النهاية يجب أن نتذكر دائما أن كل الدول العربية تضع الأولوية، تركز على العلاقات مع الولايات المتحدة وعلى إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة. هذه هي الأولوية، والأولوية ليست العراق في أي شكل من الأشكال.
هل تعتقد خير الله أن الموقف العربي المؤيد للقرار 1441 والذي يعني لابد أن يثير الارتياح في الولايات المتحدة التي سعت بقوة إلى أن يكون القرار يأتي القرار بالإجماع، هل تعتقد أن هذا سيؤثر بشكل إيجابي على العلاقة العربية الأمريكية، بمعنى أن واشنطن ربما ستصغي السمع أكثر للدول العربية؟
أظن ذلك. أظن أن ذلك سيلعب دورا إيجابيا إلى حد ما في تحسين الصورة العربية في واشنطن، وأظن أن ذلك سيقود إلى مزيد من المواقف الأمريكية الأقل تشددا وتصلبا فيما يخص دعم السياسة الحالية للحكومة الإسرائيلية، وهي السياسة تقوم على تكريس الاحتلال لا أكثر ولا أقل.
هل يمكن أن هل يمكن أن يكون الخيار العسكري أو خيار الحرب قد انحسر قليلا الآن بعد هذه التطورات وبعد الموقف العربي؟
أظن أن خيار التخلص من النظام العراقي هو خيار نهائي، ولكن أريد أن أقول شيئا واحدا، وأنه إذا كانت هناك أي نتيجة لما جرى في مجلس الأمن فأن هذه النتيجة هي أن المواجهة العسكرية تأجلت ربما شهرين يعني في أقل تقدير، وهذا يوفر للنظام العراقي فرصة لالتقاط أنفاسه وللتفكير في المرحلة المقبلة. إن هذا النظام لا يمتلك استراتيجية بعيدة المدى، وهذا ما أوصله إلى حيث وصل حاليا، إنه يعمل ليومه، يرى اليوم ما هي كمية الضغوط وكيف يمكن أن يتخلص منها، وإذا فشل في التخلص منها فأنه يردق لها بطريقة أو بأخرى. ولكن المشكلة مع هذا النظام أنه يقبل بأمور معينة بعد فوات الأوان في كل مرة، وهذا يعني ما أدى إلى الوضع الذي يعانيه الآن النظام العراقي. وأنا لا أحب أن أهاجم النظام، ولكن أنا أتعاطف مع الشعب العراقي الذي يستأهل يعني قيادة أفضل ونظاما أفضل من القائم حاليا.
خير الله، طالما يعني نتحدث عن تحولات أو عدم تحولات، يعني في كل مرة تحدث أزمة من هذا النوع تظهر طروحات أو لنقل ربما آمال بأن هذه المرة ربما سيتصرف العراق أو الحكومة العراقية أو النظام العراقي بشكل مغاير، فهل ترى إمكان وجود تحول ما فعلا هذه المرة في بغداد؟
يعني أظن أن النظام في العراق وتحديدا ما
مركز القرار في النظام. ينطبق عليه المثل الفرنسي القائل إنو رينا بري إنو رينو بلي، يعني لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا، يعني لم يتعلموا شيئا جديدا ولم ينسوا شيئا من عاداتهم القديمة. ما دام الوزير في هذا النظام ليس قادرا على أن ينقل وجهة نظره إلى رئيس النظام، كيف تريد من هذا النظام أن يتعلم؟ يعني المشكلة أن هناك وزراء عراقيون يذهبون إلى بلدان عربية وناقلين رسائل من الرئيس العراقي إلى زعماء هذه البلدان، ولما يقول لهم رئيس الرئيس العربي أو الملك العربي أو الزعيم العربي أي شيء كما تريد أن تسميه، هذه وجهة نظري، أرجو أن تنقلها إلى الأخ الرئيس أو سيادة الرئيس أو حفظه الله طبعا، فأن المبعوث العراقي يقول يعني أفضل أن ترسلوا إليه مبعوثا لأنني لست قادرا على أن أرسل إليه الرسالة. يعني شو في فضيحة أكبر من هذه الفضيحة؟ كيف تريد النظام من هذا النوع أن يتعلم أو أن يتحسن؟ أو يعني حاليا سيبني النظام يعني سياسته الجديدة على المعلومات التي يتم إيصالها إلى الرئيس، وهي تستند إلى أن هناك تظاهرات ضخمة لم تشهد أوروبا مثيلا لها منذ 10,000 سنة، وكل شيء وكل ذلك من أجلك. فينقلون إليه له الصورة الوردية للأمور، وأظن أن ذلك هو في أساس المشكلة القائمة حاليا في العراق، إنهم على غير اتصال بالعالم لا أقليميا ولا دوليا ولا أوروبيا ولا أمريكيا ولا أي شيء من هذا القبيل. هذه هي المشكلة الكبرى. وإذا كان هناك مسؤولون عراقيون قادرون على فهم ما يجري في العالم، فإن هؤلاء المسؤولين للأسف الشديد، وهناك بالفعل مسؤولين، هناك مسؤولون عراقيون قادرون على استيعاب ما يجري في العالم، وهم من الذكاء لمعرف بحيث يتمكن من ذلك، ولكن أثر شيء أنه ليسوا قادرين على نقل الصورة الحقيقية لرئيس النظام الذي يتخذ كل القرارات ويعني يعزل نفسه على العالم.
خير الله خير الله، يعني وسط هذه الصورة القاتمة، يعني إذا استخدمنا إذا أردنا أن نكون نستخدم كلمة يعني ليست متشددة كما يقال، في رأيك طالما العرب يعرفون هذه الحقيقة، ما هو السبب الذي يمنعهم من اتخاذ موقف أكثر تشددا في اتجاه يعني محاولة التخلص من هذا النظام؟
هناك عوامل كثيرة، وأنا لا يعني أظن أن حاليا في مرحلة يعني في مرحلة صعبة، وما زاد من صعوبتهم هو أنهم يرفضون رؤية الحقائق ويرفضون التعامل معها كما هي. يعني أحداث ما حدث بعد 11 سبتمبر هو يعني مثل فاضح على التصرفات العربية. فضلا عن ذلك هناك سياسة أمريكية متشددة يعني غير عادلة، ترفض حاليا اتخاذ موقف أكثر إنسانية من موضوع ما يجري في فلسطين. ما يجري في فلسطين هو بكل بساطة مسألة احتلال. أمريكا ترفض التعاطي مع هذا الموضوع لأنه احتلال. هذه هي المشكلة الأساسية، وهذه المشكلة تضع الأنظمة العربية إضافة إلى ما سبق وقلته يعني عن طبيعة هذه الأنظمة ورفضها لقبول الوقائع. أظن أتحدث عن معظم الأنظمة وليس عن كل الأنظمة، يعني أظن أن سوريا استثناء إلى حد كبير لأنها قادرة على التصرف بشكل ذكي أكثر من غيرها. أظن أن كل هذه العوامل تساهم في جعل الموقف العربي حاليا متذبذبا فيما يخص النظام العراقي. كل الأنظمة العربية تكره النظام العراقي وتريد التخلص منه، ولكنها لا تجرؤ على قول ذلك.
مع
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف.